الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طهران تؤكد أنها تسعى إلى اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء. اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في العاصمة الأوكرانية كييف، وأدوي انفجارات في مدن أخرى. ووزارة الدفاع الروسية تعلن أن الأوامر صدرت لكل وحداتها المقاتلة في أوكرانيا بشن هجوم على جميع المحاور. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. تواصل حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية تدفقها إلى مدينة الكاظمية شمال العاصمة العراقية بغداد لإحياء زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. وأعلنت القوات الأمنية العراقية أنها اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على انسيابية الزيارة وسلامة الزوار. وشهدت الطرق التي سلكها الوافدون انتشار آلاف المواكب لخدمة الزائرين وتوفير العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المدينة المقدسة وبالعكس، فيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طريق الزائرين. تفاصيل أوفى حول زيارة الإمام الكاظم عليه السلام المليونية في سياق التقرير التالي:
حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية تواصل تدفقها إلى مدينة الكاظمية الواقعة شمال العاصمة بغداد لإحياء استشهاد الإمام السابع موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، في وقت تدخل الزيارة الأحد في ذروة أعدادها المليونية. الشرطة الاتحادية العراقية أعلنت أنها اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على انسيابية الزيارة، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات أمنية وصحية عالية المستوى. عمليات بغداد كانت قد خصصت أكثر من 7 مقرات مسيطرة ضمن محيط منطقة الكاظمية وبإشراف القادة الميدانيين في المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وقادة الفرق لتأمين دخول الزوار وكذلك تأمين الجهد الهندسي والخدمي المرافق له. وشهدت الطرق التي سلكها الوافدون انتشار آلاف المواكب لخدمة الزائرين، فضلا عن توفير العجلات بالتنسيق مع وزارة النقل لتسهيل وصول الزوار إلى محيط المدينة المقدسة وبالعكس، فيما نشرت وزارة الصحة مفارز طبية ثابتة ومتحركة على طول طرق الزائرين. قوات الحشد الشعبي نشرت وحداتها على الطرق المؤدية إلى مدينة الكاظمية لتأمين حماية زائري المرقد الطاهر، وقد انتشرت قوات تابعة للواء الثامن في هيئة الحشد الشعبي في البساتين الواقعة جنوب العاصمة بغداد ومنطقة البوعيثة، وأقامت حواجز ثابتة وكمائن ليلية، كما سيرت دوريات على طول الطرق الواصلة بين العاصمة بغداد ومدينة الكاظمية للحفاظ على أمن المنطقة والزائرين.
منتشر قواتنا ومفارزنا على طول الشارع مال الدورة، شارع السريع، ومأمنة البساتين، كمائن عندنا بالليل، دوريات عندنا بالليل.
طبيعة واجب المتمثل بالكمائن ليلية ونشر مرابطات ومسح البساتين الموجودة في القاطع البعيثة وعرب جبور، والحمد لله يعني مسيطرين على القاطع.
الأجهزة الطبية التابعة لهيئة الحشد الشعبي استنفرت بدورها جهودها لخدمة الزائرين، حيث ساهمت في تقديم الخدمات الطبية في مراكزها المنتشرة في المناطق المؤدية إلى مدينة الكاظمية.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يعني أننا نسعى في المفاوضات النووية في فيينا إلى اتفاق جيد، ولكن في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء. وناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله آخر التطورات في مفاوضات فيينا خلال اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث أكد بأن المحادثات وصلت إلى مرحلة حرجة وأن جميع الأطراف قد أكملت معظم الطريق بشكل جيد. وأضاف أمير عبد اللهيان أن بعض القضايا المهمة المتبقية يمكن حلها والتوصل إلى اتفاق نهائي إذا اتخذ الغرب قرارات واقعية. إلى الملف الأوكراني، حيث تجددت الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة فجر اليوم الأحد في الجهتين الشمالية والغربية من العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في اليوم الرابع من الغزو الروسي للبلاد. وكانت العاصمة كييف قد شهدت الليلة الماضية إطلاق رشقات رشاشة، بينما داوت صافرات الإنذار في المدينة أكثر من مرة، وقد أصابت بعض القذائف أهدافا بالقرب من المجمع الحكومي. وأفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجارات في مدن أوبولون وهوستوميل وبوتشا بالقرب من كييف، وبأن السلطات الأوكرانية طلبت من سكان العاصمة الاحتماء بالملاجئ بسبب غارات محتملة. بدورها قالت رئيسة بلدية فاصل كيف الواقع جنوب غرب العاصمة الأوكرانية أن البلدة تعرضت لصواريخ روسية، مما أدى إلى اشتعال النيران في منشأة نفطية. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إليكم التقرير التالي.
وسط معارك مستمرة بين الجيش الروسي والأوكراني على أطراف العاصمة كييف، اتهم الكرملين كييف بإحباط إمكانية هدنة برفضها بدء مفاوضات كانت روسيا قد عرضت إجراءها في مينسك عاصمة بيلاروس. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي أمر بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات، مشيرا إلى أنه بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات استؤنف تقدم القوات الروسية. الاتهام الروسي ردت عليه كييف عن طريق المستشار في مكتب الرئيس الأوكراني بأن بلاده لم ترفض المفاوضات، مؤكدا أن كييف جهزت موقفها التفاوضي، في حين وضعت روسيا منذ البداية شروطا تفاوضية غير قابلة للتنفيذ. وأضاف أنه غير صحيح بالمرة أن روسيا أوقفت تحركات قواتها في أوكرانيا. وبعد إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات. وقالت الوزارة أنها أصدرت أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجومها في جميع الاتجاهات وفقا لخطة عملية. وأضافت الوزارة أن قوات لوغانيسك تقدمت إلى عمق يصل إلى 46 كيلومترا وسيطرت على عدة مناطق، بالإضافة إلى تقدم قوات دونيتسك لمسافة 10 كيلومترات. وفي هذه الأثناء ظهر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في فيديو جديد أثناء تجوله بالقرب من المقر الرئاسي داخل العاصمة الأوكرانية كييف، حيث طالب الأوكرانيين بمواصلة القتال ضد الجيش الروسي، مؤكدا أنه لم يطلب من الجيش والمواطنين إلقاء السلاح. زيلينسكي أشار إلى أن بلاده صمدت ونجحت في التصدي للهجمات الروسية، موضحا أن القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن الجيش الأوكراني هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأوامر صدرت لكل وحداتها المقاتلة في أوكرانيا بشن هجوم واسع النطاق على جميع المحاور. وعللت الوزارة قرارها بتراجع سلطات كييف عن إجراء مفاوضات سياسية تنهي الحرب في أوكرانيا. وكشفت الوزارة أن وحدات من قوات المظليين الروس يؤمنون حماية محطة تشيرنوبيل النووية، مشيرة إلى أن طاقم المحطة يواصل عمله ويراقب مستوى الإشعاع في محيطها. وفي شرق البلاد، قال المتحدث العسكري باسم الانفصاليين للجزيرة أن القوات الانفصالية تشن عملية عسكرية واسعة عبر محورين جنوب دونيتسك، وقد سيطرت على 5 بلدات في المحور الجنوبي في دونباس. أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت أن عددا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت العالمي للتعاملات بين المصارف. وقال: وافقت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت، مضيفا أنه تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي. وحول أزمة العقوبات المتبادلة بين روسيا والغرب بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نستمع لهذا التقرير.
حرب العقوبات اندلعت هي الأخرى بين روسيا والغرب. موسكو أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا وتشيكيا بعد قرار مماثل اتخذته وارسو وبراغ وصوفيا بحق شركات طيران روسي، فيما لا تزال الاستثناءات ممكنة في حال إصدار تصريح خاص من الهيئة الناظمة للطيران أو من وزارة الخارجية الروسية. في وقت أرسلت فيه وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية اخطارا إلى سلطات الطيران البريطانية تطالبها بالامتثال لأحكام اتفاقية الخدمة الجوية، وحذرت من أن موسكو يمكن أن تفرض عقوبات على شركات الطيران البريطانية بسبب العقوبات المفروضة على شركة إيرفلوت الروسية. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أكد بأن العقوبات الحالية ضد روسيا قد تكون سببا لمراجعة العلاقات مع جميع الدول التي فرضت هذه العقوبات، وأضاف أن هذه القيود لن تغير أي شيء، بما في ذلك قرار موسكو إجراء عملية عسكرية وحماية دونباس. وأوضح ميدفيديف أن العملية ستنفذ بالكامل حتى تحقيق النتائج النهائية، وأشار إلى أن العقوبات فرضت بسبب العجز السياسي للزعماء الغربيين وعدم قدرتهم على تغيير مسار روسيا، كما استخدمت كوسيلة لتبرير قراراتهم المخزية، لافتا إلى أن الغرب يهدد بالاستيلاء على أموال المواطنين الروس والشركات الروسية في الخارج، ما سيؤدي إلى رد فعل مماثل وهو الاستيلاء على أموال الأجانب والشركات الأجنبية في روسيا. أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا فقد اعتبرت أن نهج الغرب في فرض العقوبات ضد روسيا دليل على ضعفهم، وأضافت أن روسيا سترد على العقوبات الغربية بما فيها إذا تم فرضها على القيادة الروسية، وعلى وجه الخصوص ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وكانت الخارجية الروسية قد أكدت أن موسكو سترد بقوة على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. مسؤول تركي أعلن أن أنقرة لم تتخذ قرارا بمنع مرور السفن الحربية الروسية إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، بالرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني على ذلك، فيما أكدت موسكو أنها لم تتلقى أي إخطار رسمي من تركيا بشأن إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الرئيس جو بايدن منح تفويضا بتوفير مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار من مخزون البنتاغون العسكري. وأوضح كيربي أن المساعدات الإضافية تتضمن مضادات للدروع وأسلحة خفيفة وذخائر ودروعا للأفراد لدعم القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في مواجهة هجوم روسيا غير المبرر وفق تعبيره. وأضاف كيربي أن المساعدات الإضافية ترفع قيمة إجمالي ما وفرته الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال عام من الدعم العسكري إلى مليار دولار. في السياق نفسه قال قصر الإليزياء أن فرنسا سترسل أسلحة دفاعية ووقودا إلى أوكرانيا. دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس التي زعم فيها أن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي. واعتبرت حماس في بيان تلك التصريحات انحيازا واضحا للاحتلال الصهيوني وتبنيا لأجندته العنصرية وسياساته الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني. وأشارت إلى أن هذه التصريحات تعبر عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة الفرنسية، إذ تحرض الاحتلال على مواصلة جرائمه ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تسعى إلى اتفاق جيد في إطار المصالح الوطنية ومراعاة الخطوط الحمراء. اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في العاصمة الأوكرانية كييف وأدوي انفجارات في مدن أخرى. ووزارة الدفاع الروسية تعلن أن الأوامر صدرت لكل وحداتها المقاتلة في أوكرانيا بشأن هجوم على جميع المحاور. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، إحشاية محب اتغذى المحبة وسهر ليه، إحشاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، إحشاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، إحشاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، إحشاية ويهنى
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يوم من الأيام أحد ملوك إيران القاجاريين، يعني السلالة اللي قبل سلالة البهلوي اللي سقطتها الثورة الإسلامية، ويمكن يكون ناصر الدين شاه، هذا كان طالع يصطاف بطراف طهران ويا رئيس وزرائه، فوقفوا اثنين هم على مرتفع وصارت طهران جواهم. رئيس الوزراء قال للشاه أو الملك، قال سيدي الملك المعظم، كل طهران وكل إيران تحت سيطرتنا إلا ذيك الزاوية، وأشر صوب بيت الشيخ ميرزا محمد علي كني أحد العلماء والمراجع الشيعة بذاك الوقت. قال له هذا لو نروح عليه ليلة ونشيله من بيته وانطرده من إيران، ما راح تبقى لجلالتك أي مشكلة بإدارة الدولة والحكم. التفت الملك الرئيس وزراء وقال له ولك هذا لو أصدر فتوى أن يسدون بوجهي أنا الملك أبواب طهران، فما راح تقدر أنت ولا 50 رئيس وزراء من أمثالك، ولا آني ولا 50 ملك من أمثالي، ما راح نقدر أن نفتحها، وأقدر آني أرجع وأقعد على الكرسي وأحكم. عندنا إحنا الشيعة العلماء هم ورثة الأنبياء، وإحنا بخير والأمة كلها بخير إذا يكون أمرها وقرارها بيد العلماء. مكانة المرجع عند الشيعة عموما وسطوته على قلوبهم ونفوسهم كانت وما زالت محل قلق وهاجس كبير في ذهن الطغاة وكل قوى الاستعمار على مر العصور. الحاكم إن كان بالعراق أو بإيران أو أي بلد آخر يتواجد به الشيعة وإلهم بالبلد مرجع أو عالم يتبعوه وينفذون أوامره ويلتزمون بفتواه، الحاكم أمنيته أن يكسب تأييد العالم أو المرجع ولو بجملة، أو رسالة ما تتجاوز السطر، أو زيارة ما تتجاوز الدقيقتين. الحاكم يبذل كل سعيه وجهده ويبذل أموال الطائلة حتى يكسب ود المرجع أو العالم الشيعي اللي إلى أتباع أو مقلدين بين الناس. يقولون أحد وزراء البويهيين بزمن الحكم العباسي عرف أنه عالم ذاك الزمان واللي هو السيد محمد بن حسين الموسوي المعروف بالشريف الرضي، هذا اللي جمع أحاديث وخطب وحكم الإمام علي عليه السلام بكتاب نهج البلاغة، هذا إجا مولود فدز للوزير 1000 دينار هدية وياها رسالة يبارك بها الحاكم للسيد الشريف الرضي المولود الجديد. فالسيد الشريف الرضي رجع الهدية مع رسالة يرد بها التبريكات والتحايا للحاكم ويقول له العدنا من رزق الله سبحانه وتعالى كافينا وما إلنا حاجة العطايا الملوك. الوزير كان ملقب فخر الملك اغتاظ ورجع المبلغ وقال له للمرسال انطي المبلغ للسيد وقال له خلص هذا المبلغ طلع من خزانة الدولة وبعد ما يرجع وانت وزع 1000 دينار على طلابك. السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه جمع طلابه وخلى المبلغ يعني هدية الوزير 1000 دينار قدامهم وقال لهم هاي الهدية اجتنا من الحاكم وهي الآن قدامكم، أي واحد منكم يحتاج أي مبلغ خليه يشيل اللي يحتاجه من هاي الفلوس. ما أطول عليكم السالفة يا أبوي، طلاب السيد الشريف الرضي ما حد منهم ولا دن الفلوس، بس واحد منهم قام وخذ له 0.5 دينار بس. السيد قال له إلما يثيد هالنص دينار؟ الطالب قال له مولانا أستاذ أنا البارحة خلص زيت الفانوس الأقربي دروسي بالليل فطلعت واقترضت بقد 0.5 دينار زيت من عطار عقدنا وريد أرجع لدياني. السيد طلع من جيبه 0.5 دينار ودفعها للطالب وقال له ووجه كلامه لكل طلابه وقالهم أنا مستعد أن أسوي لكل واحد منكم مفتاح خاص بي على قفل خزينة المدرسة حتى كل واحد منكم يفتح الخزينة إش وقت ما عجبه ويشيل منها اللي يحتاجه من المال، بس المهم أن ما يمد إيده للحاكم ويأخذ فلوس منه. هاي روح الاستعلاء على حاكم الزور والطاغية والاستقلال الاقتصادي عنه خلت الطغاة والمستعمرين يأيسون من السطوة والسيطرة على العالم والمرجع الشيعي. فقاموا شي يسوون خصوصا بهالعصر اللي سطع بيه نجم المرجع الشيعي وصار إلى دولة ونظام حكم سياسي وصار المرجع يتحكم بشأن إدارة الدولة. قام المستعمر وذيوله من سياسيين طينتهم معجونة بالعمالة قاموا يصنعون مراجع هناك وطلعنا بالفضائية الفلانية بلقاء مع المرجع فلان بالعلان وتلقاه المسكين حتى عمامته الفوق راسه لف الهياء واحد أمريكي لو بريطاني. صار عندنا مراجع يطلع على فضائية أمريكية ويحكي من أربيل، المرجع شي يسوي بأربيل ما أدري. هيا بي سماحة المرجع يحكي من أربيل على فضائية أمريكية ويدافع بيها عن فروخ الجوكر. حلوة هاي، مثل هالنماين المتمرجع برأس الفقرة لازم يواجهها الشعب بمعيار يلتزم بيه ويعرف من خلاله الصالح من الطالح ممن يدعون الزعامة الدينية على الناس. المعيار هو أولا المرجع هو العالم المجتهد الفقيه الجامع للشرائط اللي يحضر درسه مئات الطلبة. ثانيا صاحب الإنجاز على الأرض والخدمة للناس اللي أقواله تطابق أفعاله. ثالثا الزاهد بالدنيا وما عنده لا طيارة خاصة ولا جكسرات تجيبه وتوديه، اللي يطلع بسيارة عتيقة من البصرة للنجف ويلتحق به الآلاف ويجبر جيوش بأن تتراجع وترفع حصارها عن المرقد الشريف. المرجع هو اللي بسطرين فتوى يكتب التاريخ ويخلق ملحمة ويحرر بلد. المرجع هو آت الله العظمى السيد علي السيستاني وأمثاله وغيرهم زبد يذهب جفاء. وشكرا لاستماعكم يا أهلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ممودعين بالله ورسوله.
فتوى الجهاد، فتوى العلاج، فتوى التكافل، فيها حياة هذه البلاد لا للتماثل. ما زلت أبا معنا، شكرا يا مرجعنا، شكرا يا مرجعنا، ما زلت أبا معنا. عندما أضحت بلادي تحت نيران الغزاة أشرقت فتوى علي وبها طعم الحياة. فرجال الله هبوا لم يقيدهم سبات، وعلى الساتر قالوا ها هنا تحلو الصلاة. صوت العظيم كان انتصار هز الأعادي، فخر العراق شكرا تقول كل البلاد. قلبك قد أسعدنا، شكرا يا مرجعنا،
شكرا يا مرجعنا، ما زلت أبن معنا.
بعلي 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 بعلي.
غيض من فيض.
دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه والده، اجوا يا ابوه، دخل على النبي قال له يا رسول الله احنا مو مسلمين؟ قال له بلى مسلمين. قال له اقم الحد على ابي. النبي هنا انا يعني لفتت نظره جدا العباره، استغرب العباره، لانه تدري جنابك العرب حتى قبل الاسلام، العرب هذه يعني من مفاخر الامه العربيه، من مكارم اخلاقها، انهم كانوا يعظمون الابوين، يعظمون الوالد. فاستغرب النبي، قال له ما الخبر؟ قال له ان ابي قد سرق مالي، ابويا ده يسرق مني، يمد ايده على جيبي. فتوجه النبي صلى الله عليه واله الى الوالد، قال له ما الخبر؟ قال يا رسول الله كان فقيرا وكنت غنيا فأشبعته، وكان عريانا يا رسول الله وكان لدي فكسوته، وبذلت له مهجة قلبي، فلما كبرت وحل بي ما حل أهملني وصرف بوجهه عني وذهب إلى زوجه وولده. راح المرته تم شلون ساعد نفرت طبقه من الناس، شوفها بس ياخذ لمره، ها بعد نسى لا كانه هذه الام كبرت سهرت حملت، ولكنه هذا الاب كان يفتر من الصبح لليل حلقه يابس ويجيب له لقمه الخبز. ها اكو هيك لون عندنا بالمجتمع، ومع شديد الاسف هوايهم، خلي اقول لك يعني مو قليلين. فقال له هذا هيك يسوي بي؟ يقول فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة بهذا الشيخ، بكى. قال له ويحك ويحك، لم يبعث الإسلام بذلك، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أنت وما تملك لأبيك. طبعا لا يقصد النبي انه يعني تحمل على الحكم الوضعي، لا لا، موجود بالفقه هسه عندنا يقول لك لا الولد مستقل بماله، لكنه النبي هنا بده يحملها وين؟ على المعنى الاخلاقي، يعني انت لا تقصر على ابويك. في يوم من الأيام الربيع بن ظبي شو يقول هذا؟ يقول ألا أبلغ بني بني ربيع، فأشرار البنين لكم فداء بأني قد كبرت ورق جلدي، فلا تشغلكم عني النساء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يتناول بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب الكيان الصهيوني اللقيط وأهم الأزمات الخانقة التي تعصف بداخله سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا. وفي حلقة اليوم نتناول الأعباء الاقتصادية الكبيرة للكيان الصهيوني على الولايات المتحدة وعدم جدوى المساعدات المالية الأمريكية لتل أبيب نتيجة تقلبات وهزات أصابت الكيان الصهيوني بسبب عوامل داخلية. عنوان حلقة اليوم من برنامج الغدة السرطانية: الأعباء الصهيونية على الولايات المتحدة.
سيداتي أنساتي سادتي، إن الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تحملها الكيان الصهيوني دفعت الإدارة الأمريكية إلى زيادة مساعداتها المالية والعسكرية للكيان الصهيوني، فرصدت مساعدات بقيمة 38 مليار دولار تمتد لعشر سنوات، بدأت في سنة 2007 للميلاد، وتهدف إلى المحافظة على تفوق الكيان العسكري والاقتصادي على الفلسطينيين والدول العربية، إذ تشكل هذه المساعدات حوالي 4% من ميزانية الكيان. وهكذا فإن تراجع أداء الاقتصاد الصهيوني نتيجة تقلبات وهزات أصابت الكيان الصهيوني بسبب عوامل داخلية وخارجية أثر بشكل مباشر على المستوى المعيشي للإسرائيليين، فكان أحد عوامل الهجرة المعاكسة.
لقد كانت السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتبعها وزراء الليكود متوافقة مع مصالح الأوساط الرأسمالية الأكثر جشعا وطموحا، واستهدفت تعزيز دور القطاع الخاص وإنهاء التدخل الحكومي الذي كان يحفظ توازن الاقتصاد الإسرائيلي إلى حد ما في السابق، سواء في المجال المالي أم الاقتصادي الإنتاجي المباشر، إضافة إلى تقليص برامج المساعدة ودعم المواد الأساسية والخدمات وإفساح المجال أمام اقتصاد السوق القائم على العرض والطلب. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان الدكتور نسيب احتياط. دكتور السلام عليكم، أهلا بكم. دكتور، ما هي أسباب تراجع أداء الاقتصاد الصهيوني رغم المساعدات الأمريكية السخية، مما شكل ذلك أحد عوامل الهجرة المعاكسة؟ تفضلوا.
الموضوع الاقتصاد الصهيوني لا يؤثر كثيرا، لأن الدعم الأمريكي والضخ الأمريكي للأموال وحتى حالة التطبيع التي قامت مع دول الخليج قد ضخت أموالا كثيرة وأعطت أكسجين المالي للعدو الإسرائيلي. أعتقد أن ما يتعرض له العدو الصهيوني ليس الموضوع الاقتصادي، بالعكس هناك طفرة اقتصادية نتيجة التطبيع ونتيجة السيطرة على الثروات واستخدام الموانئ والانفتاح على دول الخليج. أعتقد أن التهديد الأمني المستمر من محور المقاومة العملاني وليس الشعاراتي هو الذي يؤثر بشكل أساسي على هذا الموضوع. المساعدات الأمريكية وما يقوم التجار الخليج هو لصالح الدولة وليس لصالح المستوطن الإسرائيلي إلا بتأثير غير مباشر في مسألة المصادرات الزراعية، أما خلاف ذلك فإنه هو دعم للكيان وبشكل أساسي للجيش ليس لصالح المستوطن الإسرائيلي. وطالما أن هذا العدو يعيش حالة التهديد الدائم، كل يوم يتم استعمال محو إسرائيل من الوجود، التهديد بالقوة بالصواريخ، هذا سيمنع قبة حديدية عكسية لعدم مجيء المهاجرين إلى إسرائيل الجنة الموعودة، بالإضافة إلى مغادرة البعض الذي اكتشف أن ما تم الإعلان عنه بأنه أمن واستقرار والجنة تبين أنه غير صحيح.
مستمعينا الأفاضل، الحركة الصهيونية لم تتوقف منذ البدايات عن المزاوجة بين خوض الصراع من أجل الاستيلاء على أرض فلسطين ومن أجل تكثيف الهجرة توصلا لإيجاد غالبية يهودية. يقول الباحث عبد الحميد غانم، أسفرت الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة الصهيونية لا سيما خصخصة أجزاء كبيرة لشركات القطاع العام وإطلاق يد اقتصاد السوق الحر وتعميم المنافسة إلى نتائج مختلفة، ساعدت اقتصاد الكيان على تجاوز ركوده وبيروقراطيته وزادت من إنتاجيته، إلا أن المحصلة كانت لصالح كبار رجال الأعمال الصهاينة وليس لصالح باقي المجموعات والقطاعات في الكيان، إذ أن هذه الإجراءات وحدت رجال الأعمال لشراء حصص الحكومة وملكيتها من استيطان وبنوك وشركات إنتاج وبنى تحتية وخدمات، بينما انعكست سلبا على قطاع العمال والموظفين، كما أدى إلى زيادة نسبة البطالة في الكيان.
والآن مستمعينا الأفاضل، مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور نسيب احتيط. دكتور، ما هي تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي، وما هو دور الأداء الاقتصادي الصهيوني الخاطئ في مفاقمة الأزمة الاقتصادية للكيان المحتل برأيكم؟
الأزمة العالمية المالية بطبيعة الحال ستنعكس على كل دول العالم بما فيها العدو الإسرائيلي، والذي كان يعتمد على الصناعات العسكرية وعلى تصدير المنتجات الزراعية وبعض المسائل التقنية تحت عنوان أجهزة المعلوماتية. هناك مصادر للمعلوماتية والتقنيات أصبحت أكثر تقدما من إسرائيل عبر الصين وغيرها، والأمر الآخر أن الصناعات العسكرية لم تستطع مجاراة بعض التقدم العسكري لبعض الدول الغربية، وبالتالي هذا المجتمع العسكري دولة عسكرية لم تستطع، إذا سحبنا مسألة المساعدات المالية الأمريكية وما تقوم به من أخذ لأموال في الخليج، فإن هذا الاقتصاد هو اقتصاد يقوم على المساعدات وليس على الانتاج العسكري والاقتصادي. ولو أن إسرائيل اعتمدت فقط على الصادرات، الميزانية العسكرية تستنزف أكثر مقدرات العدو الإسرائيلي، وبالتالي مهما استطاعت من جني أموال فإن الاستنزاف العسكري سيستنزف كل الموازنات، لأنها تعيش حالة الاستنفار دائم على مدى العام وعلى مدى الوجود المستمر للكيان الصهيوني.
أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. هذه الحلقة تحمل عنوان الأعباء الصهيونية على الولايات المتحدة.
مستمعين الأفاضل، يتسم مجتمع الكيان الصهيوني بتعدد الأزمات التي يعيشها وبتنوعها، وأبرزها المتعلقة بالهوية نظرا لتنوع واختلاف البيئات التي قدم منها المهاجرون اليهود إلى فلسطين، وكان لهذه الأزمات أثرها في دفع المستوطنين الصهيونيين نحو الهجرة المعاكسة وتجسد ذلك في تراجع تمسك المستوطنين بالبقاء في الكيان الصهيوني. ويحلل الباحث عبد الحميد غانم هذه الأزمة بقوله: منذ نشوء الكيان والسلطات الصهيونية تسعى إلى تحويل المجتمع الصهيوني من مجتمع مهاجرين غير متجانس على جميع الأصعدة إلى مجتمع تغلب عليه صفات المجتمع المتجانس رغم تعدد ثقافاته، مجتمع متماسك ومتكافل اجتماعيا لا تشكل الانتماءات الإثنية العصب الأهم والأبرز في صوغ هويته، مجتمع يتجاوز ظروف تشكله الأساس كواقع استعماري احتلالي استيطاني ويدفع باتجاه حالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الحالة التي تبقي الكيان جاذبا ليهود العالم ويدفعهم للهجرة إليه، وكذلك تبقي المستوطنين متمسكين بالكيان وعدم مغادرته.
ومستمعينا الكرام، نتوجه إلى ضيفنا الكريم بسؤالنا الأخير. الدكتور احتياط، ما هو تأثير أزمة الهوية لدى الكيان الإسرائيلي في تفجير الهجرة المعاكسة؟
المشكلة في الكيان الإسرائيلي أن هناك مشكلة هوية وانتماء. أولا على مستوى اليهود هناك عنصرية ما بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، هناك عنصرية ما بين اليهود الأفارقة ما بين هلالين الذين يعتبرونه من الفئة المتدنية اجتماعيا، وهناك داخل الدولة الإسرائيلية القائمة الآن هناك أيضا المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والذين لا ينتمون بالمعطى الهوية والانتماء إلى هذا الكيان، وإنما ينتمون إلى فلسطين ويحملون الجنسية الإسرائيلية. وبالتالي أزمة الهوية الإسرائيلية أنها أزمة أن هوية غير مستقرة، وأنها أزمة أن هوية تم استحداثها ولم يمضي عليها أكثر من 70 عاما، وبالتالي هذه الهوية التي تهدد باستمرار عمرها لم يتجاوز القرن، والأهم أنها تعيش مسألة الانهيار والمحو من الوجود، وبالتالي هذه الهوية تعيش حالة القلق الدائم وتحمل الهوية ذات الجنسية المزدوجة، وبالتالي عند الشعور بأي خطر سيعود هذا اليهودي إلى حيث كان في أي بلد من العالم، يعتبر إقامة مؤقتة وليس الجنسية دائمة.
وفي المحصلة أعزائي الكرام، نقول تجري الآن هجرة مضادة إلى خارج الكيان الصهيوني وقد بلغت نسبة خطيرة، وهي تهدد المعادلة السكانية المقلقة التي تشكل هما للدويلة الصهيونية، وليس ذلك من قبيل المصادفة بل هو ناتج عن الانجراف نحو اليمين المتأصل في ديناميات المشروع الصهيوني. ويوجد في الكيان الصهيوني أعزائي الكرام أسوأ تعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية الدنيا في العالم الغربي، على الرغم من امتلاكها ميزانيات ضخمة ملائمة، وهي تأتي في مرتبة تالية للعديد من الدول الأفقر مثل ماليزيا وتايلاند ورومانيا التي تزود هذا الكيان بالعمالة الرخيصة. لهذه الأسباب مجتمعة إضافة للدور الذي تلعبه اليوم الأصولية الدينية اليمينية في الكيان الغاصب، تجري الآن هجرة مضادة إلى خارج الكيان الصهيوني وقد بلغت نسبة خطيرة، وهي تهدد المعادلة السكانية المقلقة التي تشكل هما للدولة الصهيونية. ففي أواسط سنة 2004 كان هنالك نحو 760 ألف إسرائيلي يعيشون في الخارج بزيادة 40% منذ بدء الانتفاضة الثانية سنة 2000 للميلاد.
وكشفت وزارة استيعاب المهاجرين الجدد في كيان الاحتلال عشية الذكرى 60 لتأسيس الكيان في حملة واسعة لإعادة أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين الذين غادروا فلسطين المحتلة وأقاموا في بلدان الغرب، ويبلغ عددهم 700,000 نسمة. ولفتت الوزارة إلى أن الإسرائيليين المقيمين في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا غادروا بحثا عن مستوى معيشة أفضل، وأشارت إلى صعوبة إقناعهم بالعودة، منوهة إلى عودة 5,000 منهم كل عام مقابل مغادرة نحو 20,000 إسرائيلي كل عام.
كنتم وبرنامج الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه موضوع الأعباء الصهيونية على الولايات المتحدة.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الكاظم عليه السلام رجل الصبر والثبات.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى رحيل سابع أئمة الهدى عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
وعظم الله أجوركم وأجورنا، ونحن نعيش ذكرى استشهاد سابع أئمة الهدى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الإمام الهمام ورجل الصبر والثبات أمام الشدائد العظام. وقد أعددنا هذا البرنامج بهذه المناسبة الأليمة، وسنبدأ الحديث فيه بعد قليل.
نعم أيها الأخوة والأخوات، في مثل هذا اليوم من شهر رجب من عام 183 هجري المصادف لعام 799 للميلاد، وفي أحد سجون هارون الحاكم العباسي وفي مدينة بغداد، استشهد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.
ولقد قضى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فترة طويلة من عمره الشريف بعيدا عن أهله ومدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متنقلا بين سجون بني العباس في البصرة وبغداد، حتى استشهد في آخرها صابرا محتسبا، وفاضت روحه الشريفة لتلتحق بالملك الأعلى في جنة المأوى وإلى جوار جده المصطفى صلى الله عليه وآله. وعاصر الإمام الكاظم عليه السلام ثلاثة من خلفاء بني العباس، هم المهدي والهادي وهارون، بيد أن ظلم هؤلاء لم يحل دون أداء الإمام سلام الله عليه لمسؤولياته الجسام.
وقد واجه الإمام الكاظم عليه السلام العقائد المنحرفة والأفكار الباطلة التي كانت رائجة في عصره، ولقد كانت سوق البحوث الكلامية رائجة كذلك في ذلك العصر، فكانت تقدم بين بضائعها شبهات تنال من الدين والعقيدة الحق، مثل وصف الذات المقدسة للباري تبارك وتعالى بالصفات البشرية، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا.
Thank you. وعلى الرغم من ظروف التضييق والإرهاب مارس الإمام الكاظم عليه السلام مهام الإمامة في جبهتين: الأولى الجهاد ضد الحكام الظالمين وعدم التسليم أمام الطواغيت، والثانية هداية الناس إلى طريق الحق والرشاد. ومن هنا كانت المراقبة الشديدة تحيط بالإمام عليه السلام من كل جانب. وبفضل الشخصية الفذة لهذا الإمام الكريم، كان السجنون رغم قساوة قلوبهم يرجحون نقل الإمام إلى سجن آخر لكي لا يكون له حابسين.
وعلاوة على سمو الشخصية، تميز الإمام الكاظم عليه السلام بميزات أخرى، منها الرأفة والعطف والكرم والتواضع والحلم، وكلها من مكارم أخلاق أهل البيت الطاهر عليهم السلام. وكانت الأموال والحقوق الشرعية تأتيه من المؤمنين، فكان سلام الله عليه يفرقها بين الفقراء والمحتاجين.
وبالرغم من كل المضايقات، اهتم الإمام الكاظم عليه السلام بإعداد تلاميذ كثيرين في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كان من أشهرهم في عصر هذا الإمام هشام بن الحكم. وكان هشام بن الحكم عالما بالعقائد وعلم الكلام، ومنه على وجه الخصوص مبحث التوحيد، وقد ترك من ورائه العديد من الكتب والمؤلفات. نعزيكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، ونحن نواصل تقديم هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الأليمة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكارم. كان الخليفة العباسي هارون يضمر في قلبه الأسود حسدا كبيرا للإمام الكاظم عليه السلام. إنه كان يتصور أن حبس الإمام عليه السلام سينسي ذكره في أذهان الناس، لكن خاب ظن هذا الظالم. فرغم السجن الطويل تألقت مكانة الإمام الكاظم عليه السلام أكثر فأكثر في النفوس.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم مستمعينا الأفاضل، استمر هارون في مضايقة الإمام الكاظم عليه السلام حتى قرر في نهاية الأمر التخلص من الإمام بقتله، فأوعز إلى أحد جلاوزته وهو السندي بن شاهك، فدس الأخير السم في طعام الإمام عليه السلام. وفي سجن بغداد فاضت روحه الطاهرة ورحل سلام الله عليه عن هذه الدنيا الغابرة وهو في 55 من عمره الشريف، فسلام الله عليه يوم ولد وسلام عليه يوم استشهد.
يا سمي الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري، نحو ما غناك قاصدا من بلادي.
ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي.
مستمعين الأكارم، وفي النهاية نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء لهذا البرنامج الخاص بمناسبة استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.
حتى الملتقى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جينا موسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر، راسي فاطمة وحيدر يا مسموم
يا مسموم.
جينا بعين سجابة بقلب نيران لهابة، جبدك نبجي وصوابة يا مسموم يا مسموم. جينا موسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر، راسي فاطمة وحيدر يا مسموم مسموم. جينا بعين سجابة بقلب نيران لهابة، جبدك نبجي وصوابة يا مسموم يا مسموم.
الحزن مولانا يجمعنا، بيك اللي ينفاجعنا، عليك تهل مدامعنا يا مسموم
يا مسموم.
شيعة ونهتف بعبرة وحق الطاهرة الزهرة، نجيك زحوف للحضرة يا مسموم
يا مسموم.
الحزن مولانا يجمعنا، بيك اللي ينفاجعنا، عليك تهل مدامعنا يا مسموم. شيعة ونهتف بعبرة وحق الطاهرة الزهرة، نجيك زحوف للحضرة يا مسموم
يا مسموم.
لك أرواح نفديها، مهج لجلك نضحيها، عليك العين نعميها يا مسموم. خلها عداك تسمعنا، بيك احنا تولعنا، عنك يا هو يمنعنا يا مسموم
يا مسموم.
وحق الضحى بجفوفا، جيت بروح ملهوفة، ضريحك لازم نطوفة يا مسموم
يا مسموم.
سمنا احنا بعالي الاكبر، لو اني اليوم نتوذر فداك الروح والمنحر يا مسموم يا مسموم.
جينا موسى بن جعفر خدنا بدمعة يتعفر، راسي فاطمة وحيدر يا مسموم يا مسموم. جينا بعين سجابة بقلب نيران لهابة، جبدك نبجي وصوابة يا مسموم مسموم.
لك سيد تعنينا، فداك العمر وسنينا، من حبك سكن بينا يا مسموم
يا مسموم.
جينا اليوم مشاية، لك يلبيك الكفاية، بدينا ترفرف الراية يا مسموم
يا مسموم.
لك سيد تعني أنا فداك العمر وسنينا، يا من حبك سكن بينا يا مسموم. جينا اليوم مشاية، لك يلبيك لي كفاية بدي أنا ترفرف الراية يا مسموم
يا مسموم.
إذا ما نبكي لمصابك إذا ما نعتني لبابك صعب نسمى